الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. صلاة وتسليم وأزكى تحية على مشبع الجم الغفير من القرص، صبور شكور مؤثر في خصاصة، يبيت ويضحي ثم يطوي على خمصي، صفوح حليم لا يؤاخذ من جنى، ولا هو من جان عليه بمقتصي، صدوق فلم ينطق مدى العمر عن هوى، كذلك قال الله في محكم النص، صؤون عن الدنيا منيب لربه، على كل ما يرضي المهيمن ذو حرصي، صنوف صفات الرسل حيزت لسيد بتكليمه في حضرة القدس مختصي، صحيح بأن الفضل فيه مجمع، ومن عجب أن يجمع الفضل في شخصي، صدقت لقد حاز الحبيب مناقبا يقصر عن إحصائها كل مستقصي، صحابته لم تحصي ما خصه به، إله البرايا يا ليت شعري من يحصي، صفوه بما شئتم كمالا ورفعة، فقد جل عما حل فينا من النقص. أما بعد، فإنه إذا قال صاحب العظمة المطلقة المتفردة في مقام العظمة المطلق المتفرد، إذا قال: من العز رداؤه والكبرياء إزاره، إذا قال العظيم الأعظم الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فلا بد أن خلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتصور جناب عظمته لبشر أبدا، لأن الذي نعته بالعظمة هو العظيم الأعظم صاحب العظمة والسؤدد والعز والكبرياء، الله رب الأرض والسماء. لذلك لما جاء سعد بن هشام كما في صحيح مسلم إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، خبريني ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألم تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: كان خلقه القرآن. الحكم الجميلة تملأ الدنيا، والمواعظ البديعة تملأ الأطباق والثرى، والكلام الحلو كثير في الوجود، ولكن الذي جعل الكلام عملا وحول القرآن إلى واقع يعاش هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعظمة كل العظمة ليست في أن تقول، وإنما أن تطابق بين ما تفعل وما تقول، هذه هي العظمة، وهي متوفرة لدى نبينا وحده صلى الله عليه وسلم. كيف؟ جميع الأنبياء ورد لنا عنهم سلوك نظري قولي، وما منهم من أحد يتأسى به ظاهرا وباطنا في سلوك عملي محصى عليه سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبيحت سيرته وأسرار حياته في أدق دقائقها ظهرا لبطن من غير أن يخفي عن الناس شيئا، كل ذلك أبيح لأعدائه قبل أوليائه، فهل وجدوا فيه من شيء يعاب؟
حاشا وكلا، بل هو الكمال كله. ما من مخلوق خلقه الله تعالى في الأرض من إنسي يدب على قدمين أحصيت حالاته ظاهرا وباطنا سوى محمد صلى الله عليه وسلم. وما من نبي مرسل له من أعداء كثروا كمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نخشى على الطهر من الدنس أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان فيه من عظيم القدر وعلو الشأن كان يعترف بالفضل ويقر بالجميل، وهذه منقبة من مناقب النفس ومعلم من معالم الشرف فيها لا يحوزه إلا العظماء الشرفاء، وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال قال: أما إن صاحبكم قد غامر، أي قد ركب المخاطر أو دخل أمرا عسيرا صعبا، حتى إنه لا يأتي على هذه الصورة ولا يلتفت. فجاء أبو بكر فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني فأغلظت له القول وأخذته بشديدة، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك يا رسول الله، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني من شدة الغيظ، من شدة الكمد، على ما وجد الصديق من الفاروق رضي الله عنهما. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله إني أنا كنت أظلم 2. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قال الصديق ذلك وفعل، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 2؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنتم متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي، متفق عليه. ولما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بلده وموطنه، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري وهو يحكي واقعة وقعت بعد تقسيم الغنائم التي غنمت من هوازن بعد حنين. قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا. أخرجه أحمد في المسند وابن هشام في السيرة، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية وصححه، وصححه الألباني. لقد كان للأنصار دور مشرف عظيم في غزوة حنين، حتى إنه في صحيح البخاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، ومن الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده. فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطِ الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. فكان المتوقع عند الأنصار أن يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بين المجاهدين وهم منهم، وقد أبلوا بلاءً حسنًا، وكل أحدٍ يريد أن يكون له نصيبٌ من هذا الرزق الحلال الذي يقسمه رسول الله، إلا أنهم فوجئوا بأن رسول الله أعطى عطايا عظامًا للمسلمين الجدد من الطلقاء وفي بعض رؤوس العرب، ولم يبلوا في المعركة بلاء الأنصار، ولا كان لهم من السابقة ما للأنصار، فوقع في نفوس الأنصار، وتكلم بعضهم بما سبق، وقال بعضهم كما في صحيح البخاري: يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، حتى كثرت القالة بين الأنصار. ولا شك أن هذا حدث جلل حدث في صفوف المجاهدين بعد النصر إن لم يحسم، قد تكون له تداعيات خطيرة جدا. فما كان من الرسول الرحيم الحكيم صلى الله عليه وسلم عندما بلغه الخبر من طريق سيد الخزرج سعد بن عبادة إلا أن قال له: أين أنت من قومك؟ فأجاب إجابة المؤمن الصادق: ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ فلم يعاتبه ولا سأله عن مصدر تلك القالة ومن قال تلك المقالة مع ما فيها، بل طلب منه أن يجمع قومه كلهم ليجعل حديثه معهم جميعا، كما أن القالة استشرت بينهم لكي يواجه المشكلة من أساسها. بدأ بسؤال فيه عتب الوالد على الولد والمعلم على المتعلم، ثم ثنى بذكر بعض ما أجراه الله لهم على يديه من الخير الذي لا تقوم له الدنيا، حيث نقلهم الله من الضلال إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن العداوة والبغضاء إلى التآلف والصفاء. وكلما ذكرهم بواحدة قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم طلب منهم أن يجيبوا، فلم يسمع منهم إلا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسليا لهم ومقرا لهم بالجميل ومعترفا لهم بالفضل: لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فواسيناك. وبعد أن طابت النفوس واطمأنت القلوب عاد إلى عتابهم وإزالة الشبهة عنهم، وبين لهم أنه إنما أعطى تلك العطايا لغيرهم من الطلقاء ورؤساء العرب يتألفهم ويثبت الإيمان في قلوبهم، وتركهم هم لما في قلوبهم من الإسلام والإيمان والخير. ثم بيّن لهم أنهم أربح الغانمين وأغنم الرابحين، حيث سيرجع الناس بالشاء والإبل، ويرجعونهم برسول الله إلى رحالهم. ثم أقسم لهم بالله أنه لولا الهجرة لكان امرأ منهم، ثم دعا لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، فما كان إلا أن ترجمت العيون والألسنة ما في القلوب والأفئدة، ففاضت عيونهم حتى أخضلوا بدموعهم لحاهم، ونطقت ألسنتهم بالرضا الذي ملأ قلوبهم قائلين: رضينا برسول الله قسما وحظا صلى الله عليه وآله وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري بسنده عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسودة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألت وعلمت أن لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاء برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا ذم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة. وكان أعلم الخلق بمعادن الرجال، فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسرد فاغتسل، ثم دخل المسرد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، قال لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن ثمامة أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، كما أرسل إلى سبعة سواه من ملوك العجم والعرب، أرسل إليهم كتبا يدعوهم فيها بدعاية الإسلام. فمزق ثمامة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأطال اللسان في النبي وبسطه. ولم يكتفي بذلك، فلم يهدأ له بال حتى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعد العدة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن كفه في نهاية الأمر عمه، فحجب الله عن نبيه شرا مستطيرا وبلاء كبيرا. ثم خرج معتمرا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية تجوب الأرض حول المدينة حتى لا تداهم المدينة بليل. فأسرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه، فما راى النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج من حجرته إلى المسجد إلا ثمامة مربوطا بسارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأصحابه أعلمتم من أسرتم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا ثمامة بن أثال، لنا عنده دم ولنا عنده ثأر، بل ثارات يطفئها مسيل الدماء منه، وإنما هي قائمة إلى يوم يبعثون. ومع ذلك أمر المأمون صلى الله عليه وسلم بأن يساق إلى ثمامة من الخيرات طعاماً وشراباً، وقال: أحسنوا إليه. وخرج إليه يقول: يا ثمامة، ما عندك؟ قال: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا ثأر لديك، قتل منكم وأراق الدماء، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فسل منه ما شئت تعطى. تركه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ويوماً. وثمامة كان شريف الخصومة، بمقداره وعلى حسبه، خرج إلى نخل بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل غسل الإسلام، ثم رجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. لماذا أخره؟ لأنه رجل شريف في خصومته، لا يريد أن يجعل للدنية في تاريخه ولا في صفحة حياته مدخلا، لا يعطي الذلة من نفسه، وإن كان الضمير منطويا على الإسلام، ولكن حسبك أن تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وقد سئل يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. أطلقوه، حلوا وثاقه، فكوا قيوده، فأطلقوه، اذهب راشدا. ولم يعد بأنه يسلم، ولم يبدو عليه ظاهرة، والنبي أعلم بمعادن الرجال، فأطلق فذهب فاغتسل غسل الإسلام وعاد فشهد الشهادتين. أخر لينفي عن حركة حياته وعن صفحة تاريخه إلى يوم الدين شائبة يمكن أن تعلق بتاريخه وأن تلزق بصفحة حياته، كما تجد أثر الطعام تشمه في إناء لم يحسن غسله. وأما هو فيأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول متشهدا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، ويذهب معتمرًا على حسب ما قصد عندما خرج من بني حنيفة، ويجتمع عليه الناس من صناديد قريش، وكان معظم البر أي القمح الذي يصدر إلى قريش إنما يأتي من بني حنيفة من اليمامة، فقضى عنهم ذلك. قالوا: يا ثمامة، صبوت، غيرت دينك؟ قال: لا، ولكني أسلمت. ثم قال: إنه لن يأتيكم حبة بر من اليمامة، إذن هي المجاعة، حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. موطن من مواطن العظمة في نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم أن ثمامة لما منع بر أي قمح اليمامة عن قريش فجاعوا، جاء أبو سفيان ولم يكن أسلم بعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشده الله والرحم أن يأمر ثمامة بأن يرسل البر إلى قريش، فأذن رسول الله مع عداوتهم وكفرهم وعنادهم وصلفهم، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فعن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله، والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقضه، ولا أحبس البرد، أي لا أحبس الرسل الواردين عليه، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في نفسك الذي بنفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت صلى الله عليه وسلم. إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. لقد عاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود المدينة حين هاجر إليهم ووفى لهم، وكانوا هم الذين نقضوا العهد وغدروا، وعاهد كفار قريش ووفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد وغدروا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلم البشرية الوفاء، فوفاؤه وفاؤه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء صلى الله عليه وآله وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل بالرفع، بدل أو عطف بيان من أبي. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا. نفي لهم لمن؟ للكفار، وهم يحاربون ويريدون الصيصالة والصيصال المؤمنين معه. انظر إليه وهو يقول انصرفا، يقول لحذيفة وأبيه: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكمل الله تبارك وتعالى خلقه وخلقه، وكمله الله رب العالمين بالفضائل ظاهرة وباطنة، حلما ورفقا وتؤدة وكرما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائرا بأسخ من تمر، تمر الذخرة، وتمر الذخرة هو العجوة، فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته بالجزور، أي بهذا البعير الشاب، فالتمس للرجل التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجد. فقال الأعرابي: وغدراه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سميناه لك فالتمسناه فلم نجد. فقال الأعرابي: وغدراه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فردد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها: رسول الله يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل ثم رجع فقال قالت عندي، يعني ما طلبت، فابعث من يقبضه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب به فأوفه الذي له، فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا، قد أوفيت وطيبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. والحديث حديث حسن، بل هو يرتقي إلى الصحة. قال الشافعي رحمه الله تعالى الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة، أما الجحود فخلق النساء. لا تجد الرجل جاحدا إلا وهو متخلق بأخلاق النساء. الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة، هذا دين الله أداه رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتطبيقا وفعلا. فنسأل الله أن يرزقنا الاتساء به والمتابعة له والموت على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.